رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال: وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بعض يوميات الحركة الحسينية منذ خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة متجها إلى كربلاء. أشرنا في وقت سابق إلى أهمية سير الأشخاص وأهمية تحليل هذه السير، لا سيما سير القادة، ومن أولى بتحليل سيرته من الإمام الحسين عليه السلام، فإن في كل خطوة درسا وفي كل مقالة منه نفعا وفائدة. نبدأ بالحديث عن خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة في يوم الثلاثاء 8 من شهر ذي الحجة 60 للهجرة. لم يكن خروج الإمام الحسين عليه السلام خروجا سريا ولا متخفيا، وإنما سبقه ولحقه أحداث تشير إلى أن هذا الخروج كان خروجا معروفا. فقد نقل المؤرخون أن الحسين عليه السلام قام في جمع من الناس وقال: فإني راحل، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل غدا مصبحا إن شاء الله. هذا كان في اليوم السابق لخروجه، وهو إعلان عن أنه سيخرج في اليوم التالي، وهذا لا يناسب أن يكون قد خرج بصورة سرية. كذلك خروج الإمام الحسين عليه السلام وإن كان فجرا كما يرى بعض المؤرخين، إلا أن ذلك كان خاضعا لطبيعة السير، حيث أننا نعلم أن السير إما أن يكون وسط النهار أو في الليل أو أوائل الفجر، طرف النهار يعني الفجر والضحى والعصر هو أنسب الأوقات للسير، الليل يصعب المسير في تلك الأزمنة التي ما كانت فيها الإنارة والمصابيح، لا سيما أن الإمام يخرج في يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم الثامن لم يتناصف القمر حتى يكون المكان مضيئا بشكل جيد، والمسير في وسط الظهر متعب للإبل والنياق وحتى للراكبين، فيبقى أنسب الأوقات أن يبدأ من الفجر خروجه حتى يستفيد من هذه الفرصة الكافية لقطع الطريق. يضاف إلى ذلك أن الإمام الحسين عليه السلام لما خرج حسب الرواية كان ينتظره عدد من جندي عمرو بن سعيد الأشدق. عمرو بن سعيد الأشدق والي المدينة، وقيل إنه أيضا جمعت له مكة في الولاية، صار والي المنطقتين، وكان قد قدم للحج في تلك السنة أيضا، لعله لمتابعة أيضا قضية الإمام الحسين عليه السلام. فلما أراد الحسين الخروج اعترضه جماعة من جندي عمرو بن سعيد الأشدق، وقالوا له إن الأمير يأمرك بالرجوع ويمنعك عن الانصراف، ارجع إلى داخل مكة لا تطلع، لأنه الأمير الأشدق يمنعك. فامتنع الحسين عليه السلام امتناعا شديدا، واشتبك أصحابه مع جند الأشدق بالسياط. طبعا الإمام الحسين كان حريصا على ألا يتطور الأمر إلى قضية القتال حتى لا يرى قدم في هذا المكان، في مكة المكرمة، في شهر حرام وفي بلد حرام، فكان يسعى قدر الإمكان إلى أن لا يشتبك معهم، لكنهم لما منعوه دفعهم واضطربوا بالسياط، يعني تضاربوا بالسياط. ثم بعد ذلك لما شافوا الجماعة أن عنده إرادة جازمة بالخروج أوصلوا الخبر إلى قائدهم فقال لهم تركوا. فخرج الإمام الحسين عليه السلام خروجا علنيا. هناك ملاحظتان. ملاحظة الأولى رواية تنقل عن ابن عباس وهي رواية مرسلة، وفيها شيء من التأمل أن ابن عباس رأى الحسين عليه السلام وكف جبرائيل في كفه وهو ينادي أي جبرائيل هلموا إلى بيعة الله. هذه الرواية من جهة هي مرسلة، ونحن لا نتعجب من مقام الحسين عليه السلام، مقام الحسين أعظم من هذا بكثير، لكن إذا أراد الإنسان أن يتعجب لابد أن يتعجب من موقف ابن عباس، أنه بالرأي إذا كان قد رأى أولا، هل يستطيع مثل ابن عباس أن يرى جبرائيل أو لا؟ هذا فالكلام إذا كانت الرؤية مباشرة مو بمعنى رؤية المنام. طيب، ثم إذا رآه وقد وضع يده في يد الحسين لما لم يلتحق ابن عباس به؟ ولماذا جاء وعرض عليه أن يذهب إلى مكان آخر وأن لا يتحرك؟ على أي حال، هذه الرواية بالرغم من أنها قد تشير إلى مقام عظيم للإمام الحسين نحن نعتقده ونعتقد أن مقامه فوق ذلك، إلا أنها قد يناقش من خلالها في موقف ابن عباس في هذه الجهة. خرج الإمام الحسين وأخرج معه نساءه أيضا كما هو المعروف. ليش؟ هناك ثلاثة أسباب يمكن أن تفسر خروج الإمام الحسين عليه السلام بنسائه، نوجزها باختصار. السبب الأول ما احتمله بعض المحققين وهو كلام لا بأس به، أنه كان هناك احتمال أن يأخذ مثل عمر بن سعيد الأشدق نساء أهل البيت الهاشميات رهائن. هذا يحتمله بعض الباحثين في التاريخ، وإله نظائر طبعا، ما يحتمله الشكل مجان. الأمويون لم يكونوا ملتزمين بقضية دينية، ولا عندهم قضية أخلاقية تمنعهم أن مثلا شرف الرجولة أو شرف الإسلام أو المروءة يمنعهم. في كربلاء أجموا على خيام النساء والمعركة بعده ما انتهت، لذلك خاطبهم الحسين عليه السلام: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد لا أقل كونوا أحرارا في دنياكم، سدين ما عندكم، خوف من الله ماكو، على الأقل كونوا أحرار، كونوا رجال، كونوا أصحاب شرف. قالوا: ماذا تريد يا ابن فاطمة؟ قال: امنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. هذا من ضمن قوانين العسكرية والشرف العسكري، هو هذا حتى في زمان الجاهلية كان هذا موجود. طيب، أن القائد ما دام على قيد الحياة، ما دام لم ينهزم، ما دام لم يمت، لا تستطيع أن تذهب لكي تهاجم نساءه. طبعا فيما بعد ما تقدر، ولكن شيء يهون عن شيء آخر. أضف إلى ذلك عملها الأمويون مع الكميت بن زيد الأسدي، وعملوها مع عمرو بن الحمق الخزاعي. طيب، اللي أسروا امرأة عمرو بن الحمق الخزاعي، طيب، وسجنوها مدة، وأسروا أيضا امرأة الكميت، خلوها عندهم في السجن حتى يرجع الكميت، لكن صارت عليهم ضجة فيما بعد أنه كيف امرأة تسجن في سجن عند رجال وكذا وإلى آخره، فتغير الأمر. فالجماعة ما كان عندهم لا وازع ديني ولا وازع أخلاقي يمنعهم من مثل هذا الأمر. فأول سبب قد يذكر وللإمام الحسين ربما لم يصرح به لجهة خصوصية موضوع النساء والأعراض وما شابه ذلك، بعض المحققين يعتبر هذا سببا، أنه نظرا لأن بني أمية لم يكن لهم وازع ديني ولا أخلاقي، كان من المحتمل أن يأخذوا بعض النساء رهائن مثل ما أخذوهم سبايا في ما بعد كربلاء. طيب، هذا فالسبب. السبب الآخر هو السبب المعروف لتكملة مسيرة الحسين عليه السلام والقيام بالدور الإعلامي المتميز. والسبب الثالث أشار إليه الحسين عليه السلام في كلامه لابن عباس، قال: هن لا يتركنني. يعني هناك سبب ثالث، وهو ربما شدة العلاقة بين الحسين عليه السلام وبين مثل زينب وبين نسائه، ما يمكن أن هذول ينفصلون عنا إلا أن يمنعهم بشكل قاسي، وهذا لم يكن من أخلاق الحسين سلام الله عليه. هذه الأسباب في مجموعها تشكل العلة التي أخرج الحسين معه نساءه إلى كربلاء. خرج الإمام الحسين سلام الله عليه وتحرك باتجاه خارج مكة المكرمة، وصل إلى منطقة التنعيم. تنعيم الآن داخل مكة صايرة من حيث العمران، ولكن في ذاك الوقت كانت ميقاتا. طيب اللي معتمر عمرة مفردة في داخل مكة على الأقل عند الفقهاء قسم أكثر من هذا، يسويها ميقات للمضطر، ميقات للناس الإحرام، ميقات لمن لم يستطع العودة إلى المواقيت الأصلية. لكن القدر المتيقن عند جميع الفقهاء أن من كان في داخل مكة وأراد، كان بعمرة مفردة قد دخل وأراد أن يجدد عمرة أخرى، إما نيابة عن غيره، إما بعد مرور فترة 10 أيام على ما اشترطه بعض الفقهاء، طيب، وأراد أن يعتمر عن نفسه مرة أخرى بعد الأيام 10 بناء على الشرط، أو عن غيره في اليوم التالي، حتى ما يحتاج إلى أن يطلع مثلا إلى قرن المنازل أو يطلع إلى مسجد الشجرة صوب المدينة أو إلى مكان آخر. التنعيم المنطقة الموجودة بالفعل الآن هي ميقات. وصل الإمام الحسين عليه السلام لها. أشرنا بمناسبة ذكر الميقات أيضا إلى أن ما هو مشهور عند الذاكرين وربما عند بعض الناس من أن الحسين قد دخل إلى مكة بعمرة التمتع واضطر على أثر ذلك أن يقلبها إلى عمرة مفردة وأن يتمها بطواف النساء، هذا ليس يوافقه التحقيق، وإنما التحقيق أن الحسين عليه السلام دخل إلى مكة المكرمة بعمرة مفردة، وبالتالي ما كان يحتاج إلى شيء في هذه الجهة، هو غير مرتهن بالحج وغير محتبس لحج التمتع، وإنما معتمر عمرة مفردة، فيستطيع بعدما أتم أعماله أن يخرج في أي وقت. وإلى هذا تشير بعض الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، وإليه نفس المعنى ذهب عدد من أعلام الفقهاء عند بحثهم في موضوع الحج، مثل سيد الحكيم رحمه الله، سيد الخوئي، سيد السبزواري في المهذب، وبالذات سيد الحكيم في المستمسك والسبزواري في مهذب الأحكام بشكل صريح صرح حول موضوع أن الحسين إنما دخل بعمرة مفردة، وبالتالي ما هو مذكور من أنه قلب عمرته ليس يناسبه ويوافقه التحقيق التاريخي أو الفقهي. على أي حال حسين خرج عليه السلام وصل إلى التنعيم. في التنعيم هناك رأى قافلة قادمة من اليمن عليها حلل وورس. الورس نوع من أنواع العطور، وحلل معروفة اليمن بالحلل اليمانية، وكانت غالية الثمن، يعني أحيانا وربما الحلة اليمانية كانت ب100 دينار أو دون ذلك أو حوله بحسب جودتها، ولكن كانت معروفة الحلل اليمانية بأنها حلل غالية الثمن. كان عليها جماعة، سألهم الإمام الحسين عليه السلام لوين مودين هاي القافلة، قالوا أرسلها والي اليمن إلى معاوية، ما عندهم خبر أنه معاوية، أن يزيد هو الذي جاء، أو أنه أرسلها إلى يزيد بعد معاوية. فالإمام الحسين عليه السلام استولى عليها. هنا أكو رأيان أيضا، الرأي ذهب إليه فقيه، فقيه أهل البيت سيد مهدي بحر العلوم الفقيه المعروف، طيب، ونفى هذه الحادثة، قال لا يناسب مقام الإمامة أن يسيطر على هذه القافلة وأن يأخذها لنفسه، وبالتالي نفى حصول قضية سيطرة الإمام الحسين عليه السلام على هذه القافلة، لأنه يرى أن مقام الإمامة أرقى وأعلى من أن يأتي لكي يصادر مبالغ من المال أو حلل أو ما شابه ذلك. الرأي الآخر المشهور تاريخيا هو أنه لا حصل هذا الأمر، وهذا ليس بعيدا عن شأن الإمامة، لأنه إذا أخذنا الأمر كما نعتقد نحن الشيعة باعتبار أن الإمام له ولاية على كل هذه الأموال العامة، على بيت مال المسلمين، الإمام المعصوم عندنا حتى لو كان هناك حاكم بالفعل متصرف، الإمام هو المتصرف الحقيقي، هو المتصرف الشرعي، هو المالك الشرعي، لأنه حجة الله وله الولاية على هذه الأموال. طيب، فبناء على ذلك هذه لم تذهب مكانا بعيدا، خصوصا إذا راح تروح إلى مثل يزيد لكي ينفقها على خمرياته وعلى لعبه ولهوه، وهو حاكم غير شرعي، في مقابل أن الحاكم الشرعي والإمام الإلهي موجود ومنصبه يخوله ذلك. هذا واحد. حتى لو لم نقل أنه بناء على مسلك شيعة أهل البيت في قضية الإمامة، الإمام الحسين عليه السلام ولو بمقتضى الاتفاق بينه وبين بين الحسن وبين معاوية اللي في قضية الصلح صار أن الملك يكون لمعاوية، فإذا قضى يكون للحسن، فإن حدث بالحسن حدث فللحسين. يعني حتى ضمن هذا المسار الاعتيادي، مو مسار الإمامة، الإمام الحسين عليه السلام هو الآن في الموقع الطبيعي للحكومة وللقيادة الظاهرية، تسلط هذاك واستلابه المال هو يعتبر سرقة، لا أن الإمام الذي هو ضمن القانون جاي العام، لا أنه يكون قد أخذ ما ليس له. أكثر من هذا يشير إليه أيضا أن الإمام عليه السلام أخذ هذه القافلة، ما ذكر في المقاتل من أن القوم عندما هجموا على مخيمات أهل البيت يوم العاشر أخذوا ما كان في المخيمات من حلل وورث. هاي الإشارة، الورث يعني نوع من أنواع العطور، المقتضى هالرحلة هذه ما تناسبها قضية عطور وكذا الإمام الحسين يشيله، إلا إذا كان في مثل هذا الطريق قد أخذ مثل هذه القضية. إجا قال الجماعة الجمالين، أنتم من ذاك المكان إلى هنا كم كراءكم؟ إن شئتم تواصلوا المشوار ويانا ونعطيكم كرايتكم إلى حيث نصل، وإن شئتم أن تتفرقوا من الآن نوفيكم كراءكم باعتبار أنتم عاملين وأصحاب حق في مثل ناقل أموال، ولكن الأموال هي التي أرسلها ظالم، لكن هذا العمل عمل محترم من قبل الناقل. فوفاهم كراهم وأخذ القافلة وساقها مع أصحابه. استمر الإمام الحسين عليه السلام في مسيره ذاك من منزل إلى منزل ومن منطقة إلى منطقة، وفي كل منطقة من هالمناطق كان يلتحق به عدد من الناس، صنفان، صنف كان يعرف حق الحسين ومقام الحسين عليه السلام ويبايعه مهما حصل، وصنف آخر كما هو الحال في أي حركة من الحركات وفي أي توجه يمشي وياه باعتبار أكو احتمال الغنيمة، وما دام احتمال الغنيمة قائم خلي يروح وياه لعله يحصل فد شيء. وخصوصا قسم من هؤلاء اللي كانوا يعيشون في البوادي والأطراف اللي هم عادة وقود الحروب العبثية، وعادة هم اللي ينتظروا متى تسمح الفرصة لكي يحصلوا على عطاء جديد أو على غنيمة أو على سلب. فسار حتى مثل هؤلاء أيضا ساروا مع الحسين، ولم يمنع الحسين أحدا من المسير معه لاحتمال أن يهتدي، لكنه كان بين فترة وأخرى يخبرهم عما هو عازم عليه، خليهم يسمعون. مثل لما وصل إلى منطقة زرود على سبيل المثال، لما وصل إلى منطقة زرود وصل إلى خبر مقتل مسلم بن عقيل اجوا جماعة أسديان وقربوا إلى الحسين عليه السلام، سألهم من أنتما؟ قالوا أسديان. قال من أين جئتما؟ قالوا من الكوفة. قال ما عندكم من خبر الكوفة؟ قالوا عندنا خبر إن شئت أخبرناك به سرا وإن شئت أخبرناك به فيها الجمع، بس خبر مو مريح. فقال ما دون هؤلاء الفتية سر، الجماعة اللي قاعدين هم بعد باعوا كل شيء ومشوا معنا. فقالوا ما خرجنا حتى رأينا جسد مسلم بن عقيل وهام بن عروة يجران بالحبال. فاسترجع الإمام كثيرا وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وكرر هذا القول مرارا. طيب، ثم خطب في أصحابه وأخبرهم أنهم مقبلون على القتال وعلى القتل. طيب، هذا كله كان إلى هنا حركة الحسين عليه السلام. خلينا نشوف حركة الأمويين كيف كانت في الطرف المقابل. الأمويون أول حركة مالتهم هي مطالبة الحسين بالبيعة في المدينة المنورة، وخرج الحسين من المدينة. لما خرج الحسين من المدينة ووصل إلى مكة، يزيد تحرك في جهتين، الجهة الأولى جهة سياسية وعسكرية، والجهة الأخرى جهة اجتماعية. الجهة السياسية والعسكرية استقدم سرجون النصراني، حدث بحث أظن لو أن أحد يتفرغ إليه لكي يكتب فيه يشوف شيء مهم جدا، أنه كان هناك نفوذ لبعض أهل الكتاب بالذات في أيام الحكومة الأموية، وكان لهم مواقع استراتيجية مهمة، مثل هذا السرجون اللي بعضهم يقول هذا مو سرجون وإنما السرجون. طيب، هل هذا صحيح لو لا؟ وهل أن ألقاب السير من ذلك الوقت كانت موجودة أو لا؟ الله العالم. ولكن جون خب موجود باعتبار هو تعبير لاتيني عن يوحنا. طيب، فهذا السرجون أو السرجون، طيب، كان من مستشاري معاوية وبقي أيام يزيد، ثم صار في أيام مروان، وبعد ذلك في أيام عبد الملك ابن مروان، وكان له حظوة وكان له تصرف، بل كان هو الذي بيده الدواوين حسب ما ذكروا. لأن الدواوين هي عبارة اليوم إذا نتحدث فيها هي الميزانية، ميزانية البلد اليوم إعدادها وترتيبها والجندش قد يأخذون وما أدري كذا، كانت في ذاك الوقت تسمى بالدواوين. العرب ما كان عندهم هالنظام باعتبار كما ذكرنا العرب كانوا بلا دولة. من وين كانوا يحصلون هذا النظام؟ من الروم. الرومان كان عندهم دول متتابعة وحضارات عريقة، فكانوا مرتبين أمور الدولة، ولذلك كان عندهم نظام الدواوين، صياغة الميزانية، أسماء الجنود، الرتب الموظفين، غير ذلك. هذول جابها سرجون وأبقاها بالرومية أيضا، يعني ما حولها إلى عربية. ولذلك في آخر أمره لما عبد الملك ابن مروان طلب منه شيء فأبى أن يصنع. تتصور فد واحد مستشار يأمره الخليفة الحاكم الأول ومع ذلك ما يسوي هالشغل. هذا اللي أحفظ عبد الملك بن مروان وأغضبه وقال أشوف هذا قاعد يتدلل علينا، وإنما هو عامل عندنا. يا فلان روح اسعى وراء تعريب الدواوين، خليها عربية، حتى ذاك الوقت أي كاتب من كتابنا العربي يقدر يسويها. فأنت لاحظ أن فد شخص كان أيام معاوية حوالي 20 سنة تقريبا، وبعد ذلك أيام يزيد وأيام مروان بن الحكم وأيام عبد الملك ابن مروان، يعني قرابة 35 إلى 40 سنة هو إله نفوذ في أمر بلاد المسلمين والقرارات، ويتبين هذا مما سنقوله بعد إذن. يزيد لما خرج الحسين إلى مكة حير، ماذا يصنع الآن؟ يزيد رجل غر، شاب مراهق، عقلا مراهق، وإن كان عمره يمكن عمره 32 سنة، ولكن من حيث التفكير والإدارة كان غرا مراهقا. طيب منو أيضا الطرف الآخر؟ ماله؟ عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد عمره حوالي 26-27 سنة، بدأ يفكر ماذا يصنع، فأشار عليه بعض جلسائه بمستشار أبي سيرجون. طيب قال له روح أسأل، فاستخدمه وكان كارها لذلك، لأن واحد عنده قوة وعنده سلطة وعنده رأي، الآن واحد عنده سلطة يريد يشاور واحد من رعيته صعب عليه. فجابه مرغما فأمره بأن يجمع لعبيد الله ابن زياد الكوفة والبصرة، كان والي البصرة، قال له اجمع إلى أيضا الكوفة وخليه يسيطر على الثنتين، وعبيد الله ابن زياد يكفيك أمر الكوفة والبصرة في نفس الوقت. هذا واحد. والأمر الآخر، استبدل الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان اللي كان على المدينة، وكان كما ذكرنا فيه عنده نوع من المرونة النسبية طبعا، يعني ما كان يريد أن يتورط بقتل الحسين بهالمقدار بس. طيب استبدله بمن؟ بعمر بن سعيد الأشدق الذي ذكرناه، وقيل أنه جمع له مكة والمدينة أيضا. هذا على مستوى الولاة. على المستوى الاجتماعي بدأ يزيد بالمشاورة يحرك من يمكن أن يؤثر في الحسين عليه السلام لكي لا يخرج. يرسل إليه، أول شيء أرسل إليه رسالة، أرسل إلى أهل بيته رسالة، إلى ابن عباس أرسل رسالة، إلى عبد الله بن جعفر أرسل رسالة، وحرك بعض من يمالئون بني أمية أن يتكلموا مع الحسين وينهوه عن الخروج على يزيد بن معاوية. طبعا باءت محاولاتهم كلها بالفشل، وفي نفس الوقت تحركوا على موضوع الكوفة وبدأ الإعداد للمواجهة العسكرية على أثر ذلك. حسين عليه السلام واصل مسيرة تنعيم، وصل إلى زرود، في زرود وصل إلى خبر مقتل مسلم ابن عقيل، في قام خطيبا فيهم، تحدث أنه إحنا لا نقدم على غنائم، إذا أحد يريد غنيمة ترى مو يمن الغنائم الآن، وإنما نقدم على قتال هؤلاء القوم. ثم وصل إلى منطقة تسمى زبالة، وهنا وصل له أيضا خبران مفجعان، خبر قيس ابن مسهر الصيداوي وخبر عبد الله ابن يقطر أخي الحسين عليه السلام من الرضاعة. هنا طبعا تعدد أكو، يعني هناك رسولان من رسل الحسين عليه السلام إلى الكوفة قتل، قيس بن مسهر الصيداوي وعبد الله بن يقطر، في قضيتين منفصلتين، يعني هذا غير ذاك، وكانت قضيتان منفصلتان انتهيتا إلى أن قتل هذان البطلان في طريق الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واصل الإمام الحسين عليه السلام مسيرة، التقى بكثير من الناس في هذه الأثناء وعرض عليهم نصرته، لم يجيبوه إلى أن وصل إلى منطقة شراف. شراف التحق به زهير بن القين وابن عمه سليمان بن القين كلاهما، طبعا زهير التحق في البداية وبعد ذلك سليمان التحق فيما بعد. زهير بن القين هل كان عثماني الهوى أو لم يكن كذلك؟ هناك أيضا نقاش. الرأي المشهور أنه لم يكن منسجما مع طريق أهل البيت عليهم السلام، وأنه كان قد خرج من الكوفة لكي لا يلتقي بهذا الحدث اللي صار، ومشهور المؤرخين وأصحاب المقاتل يقول أنه كان عثماني الهوى، ولذلك لما خطب في جيش عمر بن سعد وقال لهم يا قوم هذا الفرات تتمره فيه كلاب السواق وخنازيره، وهؤلاء أهل بيت رسول الله لا يذوقون منه قطرة من الماء، ما لكم ما بالكم أهكذا تحفظون رسول الله في عترته وذريته؟ فرد عليه بعضهم بالقول يا زهير ما كنت عندنا من أهل هذا البيت. هذا يشير إلى أن الرجل ما كان على نفس المنهج العلوي أو الحسيني الذي كان يشار إليه، وإنما كان على خط آخر لكن أدركته الهداية. أيضا ربما يشير إليه توقفه قليلا عندما جاء رسول الحسين عليه السلام في القضية المعروفة، عندما أرسل إليه شخص كما نقل بعض من حضر ولم يحظى بشرف الشهادة. وسبحان الله، يعني مثل هالمواقف تعطي للإنسان درس كبير في أنه من الممكن أن تكون أنت ويا جماعة في زمن واحد، في مكان واحد، في ظروف واحدة، ولكن قد ذاك الإنسان يوصل إلى أعلى الدرجات وأنا اللي وياه في نفس الظرف والزمان والمكان وتحكمنا نفس الظروف، أتراجع وأخسر. مثل من كانوا مع زهير بن القين، هو اللي ينقل رواية هذا، واحد ممن رجع إلى الكوفة، ممن رجع إلى الكوفة قال كنا مع زهير في خيمته ونحن على الطعام نأكل، فأقبل إلينا رجل قال إنه رسول الحسين وسلم علينا، ثم قال لزهير يا زهير هذا الحسين بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة وهو يدعوك إلى نصرته، يقول هذا الراوي، فكففنا عن الطعام وسكتنا حتى كأن على رؤوسنا الطير. كأن على إذا واحد على رأسه الطير وش سوي؟ عادة يظل متجمد لا يتحرك كذي حتى لا يطير الطير. طيب، يعني حالة من الذهول والدهشة أوقفتنا حتى عن الأكل. طيب، فسكتنا، فقالت له زوجته وكانت من وراء ستار واسمها دلهم بنت عمرو يا زهير يدعوك الحسين بن فاطمة فلا تجيبه، قم وانظر ماذا يقول وماذا يريد منك. يعني هي حسمت الموقف، فقام زهير بن القين وذهب إلى الحسين عليه السلام وأقبل بوجه غير الوجه الذي ذهب به إلى الحسين. لما رجع شيء آخر واضح، فقال لزوجته يا فلانة أنت طالق فإني لا أريد أن يصيبك بسببي سوء. طبعا هنا ليش طالق؟ هل هذا إحسان إليها أو لا؟ هذا أهون عليها من موضوع الوفاة وعدة الوفاة والترمل وما شابه ذلك. طيب، والآن هي بالتالي تأخذ مسارها الجديد وحياتها الجديدة، هذا بناء على أنه طلقها، لأنه بعضهم يقول فأرسلها مع إخوتها وأهلها إلى الكوفة، وبعضهم قال اذهبي فأنت طالق. إن قلنا أنه أرسلها مع أخوتها فما نحتاج إلى هذا التفسير، وإذا قلنا أنه لا، هذه رواية قال لها أنت طالق، فإنما كان يريد الإحسان إليها أن ما يعطل، ما يدري الآن هو إلى كم رح يكون مشواره في هذا الطريق، شهر شهرين ستة أشهر أكثر أقل، يقتل بعد ذلك، هم لازم تعتد هذه الفترة الطويلة تترمل إلى غير ذلك. طيب، فإذا قلنا أنه طلقها كان يريد الإحسان إليه. نفس هذا هو الناقل كان ممن رجع مع زوجتي زهير بن القين وبعض أصحابه الذين كانوا معه، رجعوا إلى الكوفة. زهير وصل إلى ما وصل إليه وهؤلاء رجعوا، لم يستفيدوا من الفرصة، عاشوا نفس الزمان نفس المكان نفس الظروف والأحداث، ولكنهم ما خرجوا منها إلا بالخسارة، وأمثال هؤلاء كثيرون. هناك مشرقيان. طيب جاء إلى الحسين عليه السلام التقيا معه في هذه المنطقة فعرض عليهم الحسين نصرته، قالوا له يا أبا عبد الله إن عندنا ودائع للناس ونريد أن نوصلها إليهم. هل كانوا يستطيعون أن يكلفوا أحدا لإيصالها أو لا؟ فالإمام الحسين عليه السلام لم يصر عليهما، مثل هذا الإنسان لو كان يستطيع أن يكلف أحدا بإيصال الودائع إلى أهلها وكان ينطلق إلى رحاب الشهادة، لا شك كان له خيرا وأعظم أجرا. فالحسين عليه السلام وصل إلى منطقة شراف، وصل خبر قيس بن مصهر عبد زبالة، ثم وصل خبر قيس بن مصهر وعبد الله بن يخطب، ثم وصل إلى منطقة شراف. في هذه المنطقة لاحت لبعض أصحاب الحسين عليه السلام إضاءة من بعيد تصورها أنها النخل، فكبر قال الله أكبر الله أكبر. لما سألوه قال رأيت سعف النخل. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك احنا وصلنا إلى الكوفة، إذا وصلنا إلى الكوفة وهي على مدى مسافة الإنسان، مسافة نظر الإنسان ليست بعيدة، يعني 2 كيلومتر أكثر من هذا الإنسان المتعارف لا يستطيع أن يبصر بهالمقدار، وهي مسافة تعتبر قريبة. إذا واحد وصل واستطاع أن يرى النخل من بعيد معنى ذلك المسافة القريبة، وآنئذ إذا وصلنا إلى الكوفة سالمين غانمين، وبالتالي ذاك الخوف ذاك الكذا الشيء السلبي ما كان سيحصل، فكبر بناء على ذلك. التفت أصحابه قال المنطقة هذه منطقة جردة، مو منطقة نخل ولا زرع ولا غير ذلك، خصوصا بهالكثافة، فمن الممكن أن يكون هناك فد نخلة نخلتين، أما بساتين مثلا اللي لازم واحد يشوفها بشكل واضح هذا ليس كذلك. دقق النظر فإذا بها أسنة الرماح والرايات قد أقبلت، وكان عليها الحر ابن يزيد الرياحي. وصلوا كما تعلمون وكانوا قد أهلكهم الظمأ، فقام الحسين عليه السلام لكي يعلم الأجيال درسا في الأخلاقية الإسلامية والإمامية، فسقى أولئك القوم ورشف الخيل ترشيف عناية الحسين، مو فقط بأهل بيته بل بأعدائه بل بالبهائم التي لا تطلب الماء وليس لها لسان عجماء، لكن هؤلاء هم الرحمة الواسعة وهم العناية الإلهية الرحمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إلى عباده. هناك وصل الحر الرياحي، الحر بدأ يقول للحسين عليه السلام عن مهمته، أنا مأمور ألا أدعك تدخل الكوفة أنت، وإنما آخذك إلى ابن زياد أو أقاتلك. الحسين عليه السلام قال لا أنا ما أدخل الكوفة بهذه الطريقة، يعني أن تأخذني أسير، أنا خرجت في ثائرا ضد الذلة، الآن أجي أسلم يدي ذليلا إليك؟ أبدا، الموت أقرب إليك من ذلك. هذا اللي أنت تفكر فيه، أن تأخذني أسير وتدخلني على ابن زياد قبله الموت، يعني القتال أنا أقاتل في سبيل هذا. قال أنا لا أحب أن أقاتلك يا ابن رسول الله. هنا بعد الحر تراجع قليلا، توصل إلى نتيجة حل، قال اسلك طريقا لا يردك إلى المدينة أو مكة ولا يدخلك إلى الكوفة. الكوفة ما تدخلها باعتبار أنا مأمور آخذك أسير، المدينة ومكة ما تقدر ترجع إليها لأنه أنا ما مسموح إلي بذلك. فأخذ طريقا لا يمر على هذين الأمرين، التفت كان هناك الطرماح ابن عدي الطائي، لأول ما إجى عرض على الحسين عليه السلام أن يذهب معه إلى جبل أجا، أجا وسلمة إلى الآن موجود، يعني من الجبال التي تحاذي الحجاز، منطقة الحجاز، وهي جبال شاهقة ومعروفة، وكانت قد استقرت فيها قبيلة طي. وهو يقول أنه هاي الجبل جبل أجا إحنا كنا نمتنع فيه على من قاتلنا فلا يصل إلينا، وبالفعل كان في بعض الفترات خاضوا حروب مع النعمان ابن المنذر فلجأوا إلى تلك الجبال ولم يستطع أن يصنع لهم شيئا. إذا شئت الروح إلى هنا، قال له الحسين لا أنا ماذا أدور على ملجأ أو مكان أروح وراه. الحسين اختار العراق لأسباب مو هالشكل، اختار العراق لأن العراق موقعه الجغرافي أهم أمصار المسلمين، كانت بعد العاصمة دمشق الكوف أهم من البصرة، أهم من اليمن، أهم من مكة، من حيث عدد السكان وكثافته ومن حيث تأثيرها في واقع الأمة الإسلامية. طيب مكة والمدينة ما كانت بعد انتقال الإمام علي عليه السلام من المدينة إلى الكوفة، انتقل مركز الثقل القراء الفقهاء العلم السياسة انتقلت إلى الكوفة، القبائل العربية المهمة رؤساء القبائل صاروا في الكوفة، وقبل أيضا قبل الإمام علي عليه السلام قادة الجيوش كانوا منتقلين إلى الكوفة واستقروا فيها. فاختارها الإمام الحسين عليه السلام أولا لموقعها الجغرافي وتأثيرها، وثانيا لأنها الإطار العام لها كان إطارا شيعيا. تقول لنا بعدين وين هذول الشيعة راحوا وين سووا كذا، هذا إله بحث مفصل كيف استطاع عبيد الله بن زياد السيطرة على الكوفة، أدري يصير وقت للحديث عنه في ليلة من الليالي أو لا. ولكن الكوفة يعني مكة والمدينة لم تكن مصنفة في الانتماء على شيعة أهل البيت، البصرة أيضا كذلك، الشام من باب أولى، المصنف على الولاء لأهل البيت نسبيا كان الكوفة، موقع جغرافي متميز أيضا. شيء آخر وهو شيء أدبي تقريبا، أن الحسين عليه السلام وجه إليه أهل الكوفة الرسائل ولم يوجه إليه أي قطر إسلامي هذه الرسائل، وهذه مو فقط لما حصلت ذاك اليوم، وإنما بمجرد أن استشهد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أرسل أهل الكوفة إلى الحسين رسائل يدعونه للنهوض بهم، فأجابهم إن بيننا وبين هذا الرجل يعني معاوية عهدا. صحيح هذا العهد جائر ولكن احنا وقعنا عليه وقبلناه، ما نقدر احنا يوم نعاهد ويوم نخلف الوعد، اخلاقيتنا تأبى ذلك. فاذا هلك هذا الرجل بعد ما بيننا وبين احد عهد، ان وصل الينا حقنا والا عملنا بما يناسب الموقع. طيب فالرسائل هذه ايضا كانت فد التزام، وإن كان التزاما أخلاقيا وأدبيا صنع للإمام الحسين، عضدتها أيضا رسالة مسلم ابن عقيل اللي وصلت إلى الحسين عليه السلام وهو في الطريق، والتي تشير إلى أن أهل الكوفة لا رأي لهم ولا طاعة ولا بيعة لآل أبي سفيان، فأقدم وعجل القدوم. هذه كلها جعلت جهة العراق هي الجهة الطبيعية، و بوابة العراق وأعظم مصر في العراق هو الكوفة كما ذكرنا. الحسين عليه السلام الآن على أبواب كربلاء، على أبواب الكوفة، ووصلها يوم الثاني من شهر محرم. يعني مسلم ابن عقيل وصل إلى داخل الكوفة خلال 20 يوم، من 15 رمضان إلى 5 شوال. الإمام الحسين استغرقت مسيرته من 8 ذي الحجة إلى 2 محرم، يعني حوالي 24 يوم أكثر من مسلم بن عقيل ب4 أيام. وبطبيعة الحال ذاك ما معه ضعائن ولا رحل ولا كان يتوقف كثيرا، والإمام الحسين عليه السلام كان يصدر منه هذا، والتحق به في هذه الأثناء عدد من أصحابه، منهم كما ذكروا برير بن خضير الهمداني، منهم أبو ثمامة الصائدي، منهم زهير بن القين، منهم مسلم بن عوسجة، وغير هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم، لكل واحد منهم كان بطلا عظيما قدم ما استطاع في سبيل الحسين عليه السلام. الرجل الشيخ الطاعن في السن كمسلم ابن عوسجة اللي كان كما نقلوا يشد حاجبه بعصابة، شايف الإنسان إذا كبر في السن أحيانا ينزل حاجبه على عينه ويمنعه في بعض الأحيان من نقاء الرؤية، فكانوا يشدون حواجبهم بعصابة حتى يستطيع. شوف هذا وصل عمره أكثر من 83-84 سنة مسلم بن عوسجة، قيل إنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وكان في ذلك العمر، ومع ذلك كان يقاتل قتال الشباب والأبطال والشجعان. ولما صرح أيضا على الأرض جاء الحسين عليه السلام وبدأ يؤذنه بكلمات: رحمك الله يا مسلم، فلقد كنت رجلا فاضلا، عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. هنا تمتم مسلم ابن عوسج الأسدي بكلمات حبيب ابن مظاهر اللي هو أسدي، وذاك أيضا أسدي من نفس العائلة. تصور أن عنده وصية يريد أن يوصي بها، فأدنى أذنه منه قال: يا مسلم، لولا أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بما أهمك. قال: أوصيك بهذا، قاتل دونه حتى تموت. أنا ما أوصيك بأهلي ولا بعيالي، وكان معه عيال أيضا في نفس كربلاء، كان معه عيال، ولذلك لما صرح خرجت جارية من خيمته ونادت: ومسلما وابن عوسجتا. طيب، ولكن مع ذلك هذه لا تهم عند مسلم، وإنما أوصيك بهذا، قاتل دونه حتى تموت. نصروك أحياء وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق شفيقا. أوصى ابن عوسجة حبيبا قال: قاتل دونه حتى الحمام تذوق. هذا الرجل الكبير في السن وذاك الغلام الذي يخرج وقد قتل أبوه لساعته، الآن هذا يتيم قد رأى مسرح أبيه، أمه تقدمه إلى القتال، يرجعه الحسين عليه السلام يقول: هذا غلام قد قتل أبوه الساعة، وأخشى أن أمه تكره قتاله، من اجمع على أم ثكلين في وقت واحد؟ قل لأبا عبد الله على الزهراء يوم العاشر كم ثكل اجتمع، كم واحد قتل منها في صبيحة واحدة، أكره أن نجمع عليها ثكلين في يوم واحد. ردوا، وإذا به يقول له: أبا عبد الله، إن أمي هي التي شدت علي حمائل سيف. أبا عبد الله، أمي تقول: بيض وجهي عند فاطمة الزهراء، أنا هل أصير أيضا شريكة في هذه النهضة؟ وخرج هذا الغلام: أميري يا حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير. إن شاء الله إحنا أيضا يوم القيامة نجي أنا وإنت والسامعين، هذول قدام الحسين عليه السلام، هذول البكائين على الحسين، هذول الذين يتشرفون بخدمة الحسين والإنفاق على خطه. إن شاء الله كل في ذلك اليوم نأتي تحت رأية أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير. علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير، وقاتل إلى أن قتل إلى رحمة الله. وللنساء أيضا ذلك الدور المتميز، هذه المرأة الصالحة التي تأتي إلى وهب إلى زوجها وتنادي: يا وهب، قاتل دون الطيبين، وأبناء الطيبين وقد حملت معها حديدة لكي تقاتل. قال لها: أمت الله، الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت لكي تقولي قاتل، ما الذي جرى؟ قالت: لا تلمني يا وهاب، إن واعية الحسين قد قطعت نياط قلبي، لقد سمعته ينادي واقل وقلة ناصرا، هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا؟ هل من ذاب فيذب عن حرم الله وحرم رسوله وينصار دين الله؟ يا فرسان الميادي، يا أهل الحمية الخيل وصلت للصواب، أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، وليت وحدي والعدا علي استدار، عنكم محبتكم عن المظلوم حال، لو يا الأحب اللي حجبكم غايل، ويا أحباب ما من ذاب عن مهجة الزهرة، الأجساد قامت تطريب من على الغبر، صاحوا فدالك ننذبيح 70 مرة، أمر علينا للحريب نقوم يا حسين. نادى الشهيد ومدمعا يجري فوق خده: الكل منكم يا أخواني بذل بذايا الجهد، لكن عقبكم أشتكي إلى الله الوحد، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. هناك بعض المرضى طلب منا الدعاء: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من يجيب المضطر، يا من يكشف الضر، اللهم صل على محمد وآل محمد، واكشف الضر عنا والضراء، وادفع عنا جميع البلاء، اللهم اشف جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم، اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك، بمحمد وآله أوليائك، إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.